أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1247. يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز والدقيق والحنطة والشعير إلى آخر المسألة. تشتمل هذه المسألة على سبع نقاط. النقطة الأولى، يجب إخراج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته مما يدخر في البيت من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والشاي والنفط وغير ذلك. كل هذه المؤن يجب إخراج خمس الزائد منها في آخر السنة باعتبار أنها فائدة وربح لم يصرفه في المؤونة، فيشمله ما دل على وجوب إخراج الخمس في كل فائدة وربح. وهذا قضية واضحة، وسماح السيد ألفت النظر إليها لعله من جهة أن البعض يغفل، يتصور أن هذه الأمور كما كثير من المكلفين يغفل، يتصور أن هذه الأمور هي لا زالت من المؤونة فلا يخرج خمسها، والحال أنه بعد انتهاء السنة هي لا إشكال تعد فوائد وأرباح وهي زائدة لم تصرف في المؤونة، فيجب تخميسها كسائر الأرباح. قال: يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمؤونة، فيخرج خمس ما زاد عن ذلك أو فيخرج خمس ما زاد عن ذلك. هذه النقطة الأولى وهي واضحة. النقطة الثانية، إذا افترضنا أن المكلف كان عليه دين استدانه لمؤونة سنته، كما إذا استدان واشترى بيتا مثلا أو سيارة شخصية وزاد عنده من تلك المؤن في آخر السنة، هو بعد لا زال مديون وزاد عنده من الحنطة والشعير وهذه الأمور التي ذكرناها، فهنا يأتي هذا السؤال: هل يخمس ما زاد من تلك المؤن أم أنه يستثني الدين أولا ثم إن بقي شيء من تلك المؤن يخمسه؟ جواب سماحة السيد يقول: يستثني الدين، فإذا كان الدين مساويا للزائد من تلك المؤن فلا يخمس الزائد، لا يخمسه لأنه لم يربح شيئا في الحقيقة. افترضنا المؤن اللي موجودة عند قيمتها مثلا مليون وهو مديون بمقدار مليون للمؤونة، فهنا لا يخمس هذا المليون الموجود عنده. لماذا؟ لأنه لا يصدق أن هذا ربح، وفي الحقيقة لم يربح شيئا، بل عفوا أي يعني لا يخمس، قصدي هذا المؤن الموجودة، هذا المؤن الموجودة لا يخمسها، لا تعد ربحا لفرض أنه هو مديون مليون للمؤونة، فهو لم يربح شيئا في الحقيقة فلا يخمس هذه المؤن الزائدة. وهكذا إذا كان الدين أكثر من الزائد، كان مديون مليون والمؤن الموجودة قيمتها 500,000 مثلا، فلا يخمسها لأنها لا تعد أرباحا حينئذ. وأما إذا كان أقل، الدين كان أقل من تلك المؤن فيخمس التفاوت، إذا كان الدين بمقدار مثلا مليون، وكان الزائد من تلك المؤن هو بمقدار مليون ونصف، فيخمس ماذا؟ النصف، يخمس 500,000، لأن هذه الزيادة تعد ربحا، فيشملها ما دل على وجوب الخمس في كل الفوائد. قال: نعم، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساويا للزاد. هسا المؤونة مو إلا أكل وشرب، لا، اشترى سيارة مثلا شخصية، اشترى دار السكنة وسكن بها، المهم للمؤونة، ملابس مشتري مثلا ومديون، فيخرج خمسة. بل نعم، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساويا للزائد، يعني من تلك المؤن، لم يجب الخمس في الزائد، وكذا لا يجب الخمس يعني إذا كان الدين أكثر من تلك المؤن، وأما إذا كان أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، فقط الزائد على مقدار الدين هذا يخمسه. النقطة الثالثة: إذا افترضنا أن تلك المؤن المذكورة بقيت إلى السنة الثانية، وزاد عنده تمن، طحين، شكر، شاي، وبقي إلى السنة الثانية، زين، وافترضنا أنه في السنة الثانية هو قد وفى دينه، افترضنا مديون للمؤونة، في السنة الثانية وفى دينه، زين، تلك الأعيان شنو حكمها يصير؟ يقول ما دام وقد سدد دينه فتلك الأعيان سوف تصير من فوائد السنة الثانية، فائدة تعد فائدة وربح، وحينئذ إن صرفها في مؤونته في السنة الثانية وبعد صرفها في المؤونة لا شيء عليه، وإن بقي منها شيء وجب تخميسه في نهاية السنة الثانية. قال: وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها، في السنة الثانية وفى دينه، وهذا تمن وطحين بقى للسنة الثانية، طبعا إذا ما وفى دينه خواضح لا تعد ربحا، هذه كما قلنا كلام، إذا وفى دينه هذا يصير من أرباح السنة الماضية، لو من أرباح هذه السنة يعني السنة الثانية، يقول واضح يصير من أرباح السنة الثانية، فوفى الدين في أثنائها يعني في السنة الآتية صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة، نصير من الأرباح، يعني مو هي خمسها كلها، خمس ما فضل عنها، بعد صير من الأرباح اللي صرفها من عدها هذا لا خمس فيه، الزائد يخمسه. النقطة الرابعة: إذا اشترى المكلف عينا لغير المؤونة كالبستان مثلا، اشترى بستان لغير المؤونة، اشترى بستانا أو اشترى سيارة لغير المؤونة مثلا، أو اشترى دارا يريد يأجرها للاستثمار لغير المؤونة، وكان عليه دين للمؤونة يساويها، افترض هذا البستان اللي اشترى قيمته مثلا 10 ملايين، وهو كان مديون 10 ملايين للمؤونة، اشترى على سيارة شخصية بالقرض بالأقساط، أو اشترى دار للسكنة مثلا، فمديون 10 ملايين للمؤونة، 10 ملايين يساوي قيمة البستان، بستان قيمته 10. هنا يأتي هذا السؤال: هل يجب أن يخمس البستان؟ بستان ليس للمؤونة، أو نقول لا، لا يخمس البستان ما دام هو مديون بمقدار قيمة البستان لا يخمسه؟ جواب بعد اتضح مما سبق. هذا بالتالي هل يصدق عليه أنه ربح بستانا أو لا يصدق عليه؟ يقول ما يصدق عليه، لأن هو مديون 10 ملايين، من يجي يحسب كسر بجمع ما يطلع رابح شيء في هذه السنة، بستان صح قيمته 10 ملايين، دفع قيمة البستان هو، بس في الحقيقة هو شقد مديون، هو 10 ملايين مديون للمؤونة، فكأنه هذا البستان قيمة البستان هي وين راحت؟ للمؤونة، فلم يربح شيئا في هذه السنة، فلا يجب عليه تخميس البستان في هذه السنة، واضح؟ لأنه لا يعد ربحا. في السنة الثانية إذا افترضنا أنه وفى دينا ومديون 10 ملايين، وفى دينا، البستان يجب أن يخمسه أو لا يجب؟ نقول نعم، إذا وفى دينا الذي كان عليه للمؤونة، هذا البستان شو راح يصير؟ من أرباح السنة الثانية، من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسه. قال: وهكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤونة كبستان أو سيارة مو للمؤونة، وكان عليه دين للمؤونة يساويها، لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة هاي السيارة أو البستان من أرباح السنة الثانية الصير، ووجب إخراج خمسها آخر السنة. النقطة الخامسة: إذا اشترى عينا لغير المؤونة، بستان اشترى، سيارة مثلا لغير المؤونة بثمن مؤجل، ما اشتراها بالنقد مثل النقطة الرابعة، النقطة الرابعة اشتراها بالنقد، نقدا اشتراها، لكن كان مديون للمؤونة بقيمتها، بمقدار قيمتها. في النقطة الخامسة نفترض أن تلك البستان أو تلك السيارة قد اشتراها بثمن مؤجل، فالسؤال هنا: هل يجب تخميس هذا البستان في آخر السنة؟ اشتراه بثمن مؤجل، هو ما دفع فلوس لكن ملكه، ملكه، ما يشترى بالقرض هو ملك، غايته ذمته المكلف قد اشتغلت بثمنه بقيمته، فهل يجب تخميس هذا البستان في آخر السنة أو لا يجب؟ هذا السؤال. جواب: نقول لا يجب لعدم صدق الربح والفائدة، هذا ما يصدق أنه رابح بستانا أو رابح سيارة، هو ما رابح شيء حقيقي، لأنه مديون بقدر قيمة البستان إلى البائع، فلا يصدق أنه ربح واستفاده، وبالتالي لا يجب تخميس البستان في هذه السنة، في سنة الشراء. في السنة الثانية إذا جاءت السنة الثانية ووفى تمام الدين، دفع فلوس السيارة كاملا أو دفع فلوس البستان كامل، صار البستان أو السيارة من أرباح السنة الثانية ووجب تخميسه في السنة الثانية، في آخر السنة الثانية يجب تخميسه. وإذا وفى نصف الثمن، ما سدد كل الدين، نصف الدين، نصف قيمة البستان دفعها، يصير نصف حينئذ، نصف البستان من أرباح السنة الثانية هاي التي سدد فيها نصف الثمن، ووجب إخراج خمس النصف. وإذا وفى ربع الثمن، فيصير ربع البستان من أرباح هذه السنة، السنة الثانية، ويجب إخراج خمس الربع، يعني خمس ربع البستان، لأن ملك من البستان بأي مقدار؟ بمقدار ربعه، فيخمس في آخر السنة بقيمته الفعلية، خمس الربع، هذا ما ثلاثة أرباع، هذه ليست لا يصدق فائدة، ملكه لكن لا يصدق عليها فائدة. في السنة التي بعدها ايش قد يسدد من البستان؟ ويملك من البستان بمقدار ما سدد من الدين، وما ملكه في تلك السنة يصير من أرباحها، وهكذا، فيجب تخميس ما يقابل المبلغ الذي سدده من البستان، مو المبلغ يخمسه، خمس مقابله من البستان، فإذا سدد نصف قيمة البستان فمقابل هذا نصف الثمن اللي هو نصف البستان، هذا يجب تخميسه، وهكذا. هذا كله إذا كان البستان موجودا، موجود البستان، هذا الحكم. وأما إذا تلف البستان فلا يجب الخمس فيما يدفعه لتسديد ثمنه، لا يجب الخمس لما تقدم في بعض التنبيهات من أن سداد الدين هو من المؤونة إذا لم يكن مقابله موجودا أو كان موجودا ويعد من المؤونة. إذن الفرضين قلنا يصير سداد الدين من المؤونة. فإذا افترضنا أن هذا البستان الذي اشتراه بالقرض هذا تلفه، أخذ الظالم من عنده غصبه هذا البستان، فما يدفعه لتسديد ثمنه هذا يعد من المؤونة ولا خمس فيه. وبعبارة أشمل تصير المطلب كلي وعام، إذا افترضنا أن المكلف اشترى عينا للاستثمار عن طريق القرض وسدد ذلك القرض أو سدد بعضه، فهل يجب تخميس العين بالقيمة الفعلية أم بقيمة الشراء؟ وبعبارة ثانية، هل يجب الخمس فيما دفعه في الثمن الذي دفعه يخمس هاي الأموال؟ لو يخمس العين البستان يخمسه، هذا هو السؤال. الجواب نقول إذا سدد القرض بأموال مخمسة، عدة أموال مخمسة، أو خمسها وسدد بها القرض، أو أموال لم يتعلق بها الخمس كأموال الميراث أو أموال مقترضها، الدائن فلوس مخليهن عنده، هذه لا يتعلق بها الخمس، لا يتعلق بها الخمس، ليست فوائد، القرض ليس من الفوائد، أو مهر، مرأة عندها مهر وسددت قيمة البستان من مهرها، هنا واضح أنه لا يجب الخمس فيما سدده من الأقساط لفرض كونها مخمسة أو أصلا لا يتعلق بها الخمس، ولا يجب الخمس أيضا في ارتفاع قيمة البستان لما تقدم من أن العين غير المعدة للتجارة، لا يجب الخمس في الزيادة التي تحصل بقيمتها، لا يجب، مو مثل العين التجارية يجب تخميس الزيادة وإن لم يبحها. وأما إذا سدد القرض بأموال غير مخمسة اللي هو محل كلامنا، وافترضنا أن العين حافظت على قيمتها، البستان ما نزلت قيمته، حافظ على قيمته أو ارتفعت قيمته، فهنا يوجد ثلاث فروض. الفرض الأول أن يتم تسديد القرض أو بعضه بأموال السنوات الماضية التي حال عليها الحول ووجب فيها الخمس ولم يخرج خمسها، فأخذها وسدد بها القرض أو بعضه، هنا وجب عليه خمس الأقساط المسددة سواء قيمة البستان ارتفعت أو ما ارتفعت. بعد ما يخمس البستان يخمس ما دفعه من تلك الأموال، شقد دفع 10 ملايين، هو ذمته اشتغلت بمليونين للخمس، لأنه أتلف هذه الأموال التي تعلق بها الخمس بدفعها إلى البائع فيضمن خمسها. فهنا يصير تخميس البستان، إذا عبروا تخميس البستان بقيمة الشراء المقصود شنو؟ مو البستان يخمس، مقصود الأموال التي دفعها هذه يضمن خمسها لأنه أتلفها في غير المؤونة، دفعها للبائع لعين ليست للمؤونة فيضمن خمسها، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يتم تسديد القرض أو بعض القرض من أرباح سنة الشراء، السنة اللي اشترى البستان أخذ من أرباح السنة وسدد البستان، هنا يجب عليه إخراج خمس ما سدده من العين، فإذا سدد القرض كله قيمة البستان كلها سدها، فيجب أن يخمس البستان بقيمته الفعلية، وإذا سدد نصف القرض الذي اشترى به البستان صير نصف البستان من أرباح هذه السنة، ويجب عليه أن يخمس ذلك النصف في آخر السنة بقيمته الفعلية، بعد مو يخمس ما دفعه خمس وين ينتقل؟ ينتقل علما، مو ينتقل عفوا، وإنما هو يصير من أرباح هذه السنة البستان أو نصف البستان حسب الذي يدفعه من أمواله، يصير من أرباح هذه السنة، فيجب تخميسه بقيمته الفعلية في آخر السنة. فإذا كل البستان دفع قيمته صار كل البستان من أرباح السنة، يجب أن يخمسه بقيمته الفعلية، وإذا نصفه فيخمس نصفه بقيمته الفعلية، وهكذا. خلافه في الفرض الأول، قلنا الذي يخمس هو الأموال التي تسدد وتدفع لسداد القرض. الفرض الثالث اللي هو محل كلامنا اللي جاي يتكلم به سماح السيد في هذه المسألة، وهو أن يسدد القرض أو بعض القرض من أرباح السنة الثانية للشراء، واشتغل بستان في السنة الماضية، في هذه السنة سدد القرض، هسه كل القرض أو بعضه، هذا هو الذي تعرض له في هذه المسألة. هنا يجب عليه إخراج خمس ما يقابل الأقساط المسددة من العين بالنسبة، فإذا سدد كل القرض فيصير كل البستان من أرباح هذه السنة، ويجب تخميسه بقيمته الفعلية في آخر هذه السنة، وإذا سدد نصفه يصير نصف البستان من أرباح هذه السنة، ويجب تخميسه بقيمته الفعلية في آخر السنة، تخميس هذا النصف الذي ملكه. فإذا على الفرض الثالث والثاني يجب تخميس ماذا؟ البستان أو ما ملكه من البستان، ملك نص البستان يخمس ذلك النصف بخلافه في الفرض الأول. تنبيه يرتبط بهذه النقطة قبل الانتقال للنقطة السادسة، اتضح أن في الفرضين الأخيرين الثاني والثالث أن اللازم هو إخراج خمس ما يقابل الأقساط المسددة من العين، فبمقدار ما يملك من البستان يخمس ذلك الذي ملكه، فإذا سدد نصف القرض كان نصف العين نصف البستان من أرباح سنة التسديد، ووجب إخراج خمس ذلك النصف بقيمته الفعلية في آخر السنة. فإذا افترضنا العين ارتفعت، قيمة البستان ارتفعت، فيجب الخمس في القيمة الفعلية، قيمة البستان الفعلية في آخر السنة، شوف شقد قيمة البستان، نخمس ذلك النصف اللي ملكناه بقيمته الفعلية، وإذا كل البستان ملكناه خمس البستان بقيمته الفعلية. فإذا افترضنا أنه البستان ارتفعت قيمته، هذا معناه شنو؟ نخمس بالقيمة الفعلية. القيمة الفعلية تشتمل على قيمة العين وتشتمل على قيمة الزيادة أيضا، ارتفع هذا البستان، هذا معناه شنو؟ معناه أنه أخرج خمس الزيادة الحاصلة في العين رغم أن العين لم تكن معدة للتجارة، هذا معنى تخميسه بقيمته الفعلية. قيمته الفعلية راح تشتمل على قيمة العين وقيمة الزيادة، فمعناه أخرج خمس الزيادة في القيمة رغم أنه لم يبع البستان، ورغم أن البستان لم يكن معدل للتجارة، وهذا يأتي في كل مورد نقول يجب إخراج خمس العين بقيمتها الفعلية. عندما ترتفع قيمة العين هذا معناه شي استبطن؟ أنك خمست قيمة ارتفاع العين، قيمة السوقية للعين، رغم أن العين لم تكن معدل للتجارة، ورغم أنك لم تبعها، هذا في كل ما نذكره. أكو مخرج شرعي لذلك المكلف، خو بالتالي ما يريد يدفع الزيادة، خمس الزيادة ما يريد يدفع. نقول نعم أكو مخرج شرعي، إذا أراد المكلف مخرجا شرعيا يتخلص من خمس الزيادة ويقتصر على تخميس العين فقط، ما ملكه من العين، نقول المخرج الشرعي هو هذا، أن يخمص تلك الأرباح التي يسدد بها البستان بالدين ماخذه. فهاي الأرباح قبل لا يدفعها ويسدد بها شو يسوي؟ يخمسها. إذا خمسها ودفعها افترض سدد نصف القرض فملك نصف البستان، بعد هذا الذي دفعه لا يجب فيه الخمس الأموال. ليش؟ لفرض أنها مخمسة. والعين بستان ملك نصفه، هذا النصف لا يجب تخميسه. لماذا؟ لأننا اشتريناه بأموال مخمسة وتقدم، أنا إذا سددنا القسط بأموال مخمسة لا يجب تخميس العين. كما أن الزيادة لا يجب تخميسها، حصل بي زيادة لفرض أن العين لم تكن معدل التجارة، فيخلص من هذه الخمس الزيادة الحاصلة بهذه الطريقة، وهذا طريقة عامة. لعاد يخلص من خمس الزيادة فيما يجب تخميسه بقيمته الفعلية، يقدر المكلف أن يخمس الأموال التي يسدد بها قبل تسديدها. فإذا خمسها راح يصير العين بستان مشترى بأموال مخمسة، فالذي دفعه لا يجب فيه الخمس لأنه مخمس حسب الفرق، والعين لا يجب تخميسها لأنها اشتريت بمال مخمس لا يجب تخميسها، والزيادة الحاصلة في العين أيضا لا يجب تخميسها لفرض أن العين لم تكن معدل التجارة. عادها الاستثمار، وتقدم أن الزيادة الحاصلة في العين المعدل الاستثمار لا يجب تخميسها إلا إذا باع العين، باعها بالزيادة فيخمس الزيادة، والفرض هنا هو لم يبع العين. هذه النقطة الخامسة. قال: وإذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا بالقرض اشترى، فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان، ما يصدق أنه ربح بستانه وما دافع فلوسه فما عنده أرباح هذه السنة. في السنة الثانية إذا وفى الدين شنو حكم البستان؟ قال: فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية سدد كل القرض، كان البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسه. وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف، خمس نصف البستان يعني، لا نصف الأموال التي دفعها وسدد بها القرض. وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعه من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة. بالتالي يعني شنو؟ يعني يجب تخميس ما ملكه من العين من البستان بقيمته الفعلية. قلنا هذا شو يستبطن التخميس بقيمته الفعلية؟ هذا يستبطن تخميس الزيادة التي حصلت في العين لو زادت قيمة العين. بالتالي هو ما خمس بس العين، خمس حتى الزيادة، رغم أن العين ليست معدل التجارة ولم يبحها، مع ذلك هو خمس الزيادة. فإذا أراد يخلص من هذه التخميس الزيادة، مخرج الشرعي أن يخمص الأموال التي يسدد بها قبل دفعها، فيسدد هذا القرض بأموال مخمسة، عند ذلك لا يصير البستان من أرباح هذه السنة، لا يصير من أرباحها، وإنما اللي ربح هو نفسه خمسه، فاشترى البستان بمال مخمس فلا يجب تخميسه ولا تخميس الزيادة. قال: هذا إذا كان ذلك الشيء موجودا، إذا البستان موجود وباقي هذا حكمه. وأما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين، لأن وفاء الدين راح يصير من المؤونة كما تقدم، حيث قلنا أن وفاء الدين إذا كان مقابله العين تالفة هذا يعد من المؤونة. النقطة السادسة في هذه المسألة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.